الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. من وجب عليه الحج لملكه الزاد والراحلة ولكنه عجز عن أدائه بنفسه، لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، لزم أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. يقول المصنف: من حيث وجب، من حيث وجب عليه. وأجزأه ذلك، يجزئه هذا عن الحج بنفسه. وإن عوفي بعد الإحرام، أما وجوب العاجز عن الحج بنفسه فالأصل فيه ما جاء في الصحيح أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتها؟ قالت: نعم. قال: قضوا الله فالله أحق بالوفاء. فجعله دينا، فمن وجب عليه الحج وعجز عن أدائه بنفسه ومات عجز عن أدائه بنفسه فإنه يستنيب يجب عليه يلزمه أن ينيب عنه من يحج ويعتمر عنه ويجزئه ذلك. وإن عوفي بعد الإحرام، يعني بعد إحرام النائب، فعندنا شخص كبير السن أو مريض لا يرجى برؤه، أناب عنه من يحج ويعتمر عنه، فشرع في النسك وأحرم، ثم عوفي المستنيب فإنه يجزئ عنه مطلقا، سواء يعني ولو من أول الإحرام. وقال بعضهم: إنما يجزئه إذا وقف النائب بعرفة، أما مجرد يعني الشروع فهذا لا يجزئه. والصحيح الأول، لأنه باستنابته لمن يحج ويعتمر عنه قد أدى ما وجب عليه. وكما لو وقف بعرفة، إذا عوفي بعد وقوف النائب بعرفة إذا كان يجزئ فكذلك إذا شرع، لأنه يعني الآن تلبس بالإحرام. كما أن من وجبت عليه كفارة وانتقل إلى كفارة المرتبة مثل كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، إذا عجز عن الرقبة ثم شرع في الصيام ثم وجد الرقبة، فهل يجب عليه أن يرجع إلى العتق؟ لا يلزم، لأن هذا هو الواجب عليه، وقد يعني شرع في أداء الواجب. يقول: وإن عوفي أجزأه وإن عوفي بعد الإحرام. لكن قول المصنف لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، أي من المكان الذي وجب فيه عليه الحج والعمرة، ينيب من بلده مثلا، إنسان في الهند ووجب عليه الحج لأنه مستطيع ماليا، مستطيع ماليا، يملك الزاد والراحلة، لكنه عاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فيجب أن يستنيب من يحج، أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من هناك. فلو استناب من يعني مثلا من الجزيرة، من العراق أقرب مثلا، فإنه لا يجزئه. هذا معنى قوله من حيث وجب، هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة المعروف المشهور. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا يجب، أن ما يجب عليه أن ينيب من يحج عن من يحج ويعتمر عنه، يعني من الميقات، يعني فمن كان مثلا في الشرق مثلا في الرياض يجزئه أن يستنيب واحد من الطائف أو واحد مقيم في السيل في الميقات ينيبه، لأن هذا المكلف لو قطع المسافة لا للحج، لو قطع المسافة وجاء من الهند أو جاء من الرياض إلى الطائف لا يريد الحج ثم بدا له أن يحج، يجزئه؟ هل يقال يرجع؟ لا، بل يجزئه أن يحرم من مكانه، من الميقات. وما قبل ذلك ما هو إلا وسيلة، وسيلة لأداء الحج أو العمرة. فإذا قطع المسافة وهو لا يريد الحج ثم حج وأحرم من الميقات أجزأه. وهذا في الحقيقة يسهل يعني تكلفة الحج، يعني الاستنابة من القريب يعني أيسر من الاستنابة من البعيد، ينيب واحد من الطائف ولا واحد من السير، واحد من يلملم أو واحد من قريب منها وراء الميقات، هذا أيسر. بل قال بعض أهل العلم إنه يجزئه أن يستنيب ولو من مكة، وهذا أكثر يعني أيسر وأيسر وأيسر. إنسان وجب عليه الحج وهو في الرياض، مقيم في الرياض وهو قادر بماله لكنه لا يستطيع الحج بنفسه ببدنه، ولكن يعني استناب واحد من مكة يحج عن من مكة يجزئه ذلك. الدليل بذلك الإطلاق ما جاء في الحديث من الإطلاق من قول الرسول نعم يعني حجي عن أبيك في حديث الخثعمية أبا حج عنه قال نعم حجي عنه وهذا قال نعم في حديث الجهنية ولم يقيد ذلك لم يقل حجي عنه من بلدك أو من بلده وعندي أن القول الوسط هذا أحوط وأولى وأكمل لا شك أن الإحرام من الميقات يعني الاستنابة من الميقات حيث يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويحج بعد ذلك أن هذا أكمل من أن يستنيب وأن يستنيب من مكة فإن هذا يفوت فيه قدر من يعني من النسك إحرام من الميقات هذا نسك لكنه يجزئ لو استناب من مكة أجزأه يعني من كان في الهند في الشرق ثم وكل من ينوب عنه يعني من أهل مكة أجزأ لأن هذا حج ويؤيد أو يوضح ذلك لو أن هذا الذي من الهند قدم إلى مكة في لتجارة أو لزيارة ثم أقام فيها مدة ثم أدركه الحج فحج من مكة يجزئه يجزئه نعم أعد العبارة نعم وإن أعجزه
كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه
نعم لا يرجى برؤه لنعلم من قوله من هذا القيد أن المريض الذي يرجى برؤه لا يجوز له أن يستنيب من يحج ويعتمر عنه ولا يجزئه ذلك لأنه يرجى برؤه يعافى فيحج بنفسه مثل المريض في العاجز عن الصيام إن كان يرجى برؤه فإنه لا يطعم عنه بل ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي أما المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه ففرق بين المريض الذي يرجى برؤه هذا ينتظر أن يباشر العبادة بنفسه ويؤديها بنفسه أما المريض الذي لا يرجى برؤه فحكمه حكم الكبير الكبير لا ينتظر منه ولا يرجى أن يعود شبابا نعم
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب
من حيث وجب الألف للتثنية الحج والعمرة من حيث وجب نعم
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام
ويجزي عنه حج النائب يجزي عنه ويسقط عنه الفرض وإن عوفي هذا العاجز وإن أو المريض وإن عوفي بعد إحرام النائب ومفهوم هذا أنه لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئه وهنا يعني تفريعات وتقديرات طيب سافر وعوفي هذا قبل أن يحرم في القديم ما في إمكانية ليستدرك الأمر النائب مضى ومشى ولا سبيل إلى تبليغه وأحرم وهو لم يعلم أن موكله قد عوفي قبل أن يحرم فهذا محل نظر واجتهاد أما الآن فالأمر سهل جدا إذا عوفي الجوال موجود اتصل عليه يقول يعني لصاحب الحمد لله أنا قد عافاني الله وجزاك الله خير، وعلى المستنيب تكلفة يعني عليه نفقة سفر ذلك النائب إلى المسافة التي يعني قطعها، يعطيه تكلفة سفره،
تكلفة ذهابا وإيابا.
نعم
ذهابا وإيابا
ممكن ذهابا وإيابا إذا كان قد بعثه من بلده. نعم وثم اتصل عليه وقال ارجع أنا قد عافاني الله وأنا عازم على الحج سأعج بنفسي، فإنه يلزمه له نفقة سفره وعودته إلى أهله. نعم كمل. نعم.
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
هذا شرط خاص لوجوب الحج على المرأة، الشروط المتقدمة عامة، الحج والعمرة واجبان على كل مسلم يعني أو مسلم حر أو حر عام مكلف رجل كان أو امرأة قادر كذلك، هذه شروط عامة للرجل والمرأة، أما هذا الشرط فإنه خاص بوجوب بالمرأة، فيشترط لوجوب الحج لوجوبه على المرأة وجود محرمها، ومعنى ذلك أن التي لا محرم لها لا تجد محرما، لا تجد محرما يعني يطاوعها، لا تجد محرما يطاوعها بأن يحج بها أو يحج معها فإنه لا يجب عليها الحج. ولا يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها، لأننا قلنا يشترط لوجوب الحج عليها وجود محرمها فلا يجب عليها الحج. وقيل إن المحرم شرط لوجوب أدائها الحج بنفسها، وإذا أيست من المحرم أيست أن يكون لها محرم فإنه يجب عليها أن تستنيب كالعاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه. فعدم المحرم مانع شرعي، مانع شرعي، لأنها لا تستطيع أن تسافر إلا مع المحرم. والدليل على وجوب المحرم الأحاديث الواردة في أنه لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع المحرم، وقد جاء في هذا نص حديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال في خطبته لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأة طلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فحجها بدون محرم كان خطأ لعدم علمها بالتحريم، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لزوجها بأن ينطلق ليحج مع امرأته، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك وأنه لا يجب على المرأة الحج إلا مع ذي محرم، والمحرم من هو؟ فسره المحرم هو الزوج، الزوج هو أبلغ المحارم، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. من تحرم عليه على التأبيد خرج به، من تحرم عليه مؤقتا كأخت امرأته أو بنتها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها، فهؤلاء لا يحرمن على رجل المرأة وزوج المرأة إلا تحريما مؤقتا، فلا يكون فلا يثبت بهذا التحريم محرمية، وإنما تثبت المحرمية بالتحريم المؤبد. من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأمه وبنته وأخته وعمته، أو سبب مباح كالمصاهرة كزوجة أبيه وزوجة ابنه وأم زوجته وربيبته، المصاهرة سبب مباح من أسباب التحريم، أو الرضاع كذلك كأخته من الرضاع وبنته من الرضاع وأمه من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من السبب بنسب أو سبب مباح، لكن مباح احتراز ممن سبب تحريمها ليس بمباح عند يعني في مذهب حنابلة، كبنت المزني بها وأم المزني بها يقول إنها تحرم على الزاني، بنت المزني بها تحرم على الزاني وأمه تحرم على الزاني، والقول الآخر إنها لا تحرم لأن الزنا يعني سبب محرم لا حرمة له، لكن السبب الذي يوجب التحريم بالاتفاق وليس ولا يقال له مباح الوطء بشبهة، فالوطء بشبهة هل يقال انه مباح؟ ليس بمباح، هو في حقيقته محرم لكنه حيث وقع خطأ فلا يعني لا يوجب الإثم، ولكنه يثبت به النسب ويثبت به التحريم، فمن وطئ امرأة بشبهة حرمت عليه بنتها وأمها كالزوجة، وهذا هو المعترض منه بقوله أو سبب مباح. لا، لكن السؤال هل تثبت المحرمية بهذا السبب؟ من وطئ امرأة بشبهة فحرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا أو أمها تحريما مؤبدا، هل يكون محرما لبنت موطوءته؟ لا يكون محرما. إذن المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح، السبب المباح كالمصاهرة والرضاع. نعم.
وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة، مات قبل أن يحج أخرج من تركته لما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه دينا، والله تعالى يقول في آيات الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيخرج من تركته من يعني لمن ينوب عنه ومن يحج عنه، أخرج من تركته يعني من أصل التركة لا من ثلث، ولو لم يوصي وإن مات من لزماه أخرج يعني أخرج من تركته نفقة من يحج ويعتمر عنه، يعني فيجب أن يستناب عن الميت ويصرف له للنائب من تركة الميت ما يكفي نفقة حجه وعمرته. نعم انتهى الباب. نعم
نعم
شوف لنا مسألة وإن عوفي لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، تعليق الشيخ محمد عليه. نعم.
قوله من حيث وجب أي من
نعم. نعم.
أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه.
نعم.
فمثلا إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد، فلو أقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ، ولو أقام نائبا من مكة من باب أولى
من باب أولى على المذهب. نعم.
فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة فكذلك نائبه. وهذا القول ضعيف، لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده لأنه لا يتمكن
لأنه
وهذا القول ضعيف لأن المنيب
المنيب نعم
إنما يلزمه أن يحج من بلده لأنه لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة ويصل إلى مكة إلا بالانطلاق من بلده. ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج إما لدراسة أو غيرها ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ نقول لا بأس أن يحرم بالحج من مكة، فإذا لا بأس أن يحرم النائب من المدينة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا من المدينة. فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره. انتهى
المسألة الأخرى. طيب قوله أو سبب مباح
أو قوله أو سبب مباح، السبب المباح ينحصر في شيئين، الأول الرضاع، الثاني المصاهرة. أما النسب فالمحرم هو الأب والابن والأخ والعم وابن
إلى نعم.
وابن الأخ وابن الأخت والخال، هؤلاء سبعة محارم بالنسب، وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد.
السبع المذكورة في قول حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر سبع. نعم. والرضاع مثله. نعم.
والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع وابنها من الرضاع وأخاها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع.
تجاوز. نعم.
والمحارم بالمصاهرة أربعة، أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج أم المرأة وزوج بنت المرأة، فهم أصول زوجها أي آباؤه وأجداده وفروعه وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته، وإن نزلوا وزوج أمها وزوج بنتها، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد وهم أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج بنت.
تجاوز.
وقوله سبب مباح خرج به ما ثبت التحريم به بسبب محرم، مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنته على القول بأنه يوجب التحريم مثاله رجل زنى بامرأة فهل يكون محرما لأمها؟ الجواب لا، وأمها حرام عليه على التأبيد وبنتها حرام عليه على التأبيد، ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراما على الزاني وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للفاعل، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات وإنما قال وأمها.
لا، والزنا ليس يعني ما له حرمة، ليس له حرمة حتى يراعى. نعم.
وإنما قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعا، لأن نسائه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح. فإذا تاب من
بعد اترك المسألة فيها الشبهة.
وأما الموطوءة بشبهة، نعم.
إيه؟
أما الموطوءة بشبهة، نعم. أي لو وطئ امرأة بشبهة، أي بشبهة عقد أو اعتقاد، فهل
بشبهة عقد أو اعتقاد، نعم،
فهل هو محرم، فهل هو محرم لأمها؟ الجواب على المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة.
إيش على المذهب؟
نعم. الجواب على المذهب لا.
ليه كيف؟
هذا اللي
يقول إيش؟
الجواب على المذهب لا.
هل هو محرم إيش؟
لا.
هل هو على
أي أما الموطوءة بشبهة، أي لو وطئ امرأة بشبهة، أي بشبهة عقد أو اعتقاد، فهل هو محرم لأمها؟
الجواب محرم لأمها. ها.
الجواب على المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح.
نعم.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه، لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله، فيترتب على هذا الوطئ ما يترتب على الوطئ المباح. وعلى هذا فمن وطئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراما عليه وهي من محارمه أيضا، وبنتها كذلك تكون حراما عليه وهي من محارمه، فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ، والصحيح التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال. مثاله: رجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، فوطئه إياها شبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطأ، فأم هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجها يعتقد أنها حلال له. مسألة: هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه كأخت زوجته مثلا؟
لا. هذه ما نحتاجها، أمر سهل، ليست من أو ليست من محارمه. الشيخ مثله بالوطء بشبهة عقد. طيب جاب المسألة بعدها: الوطء بشبهة باعتقاد، كمن وطئ امرأة خطأ أن يظنها زوجته وهي ليست زوجته. فالظاهر الحكم واحد بأي شبهة، يعني حصل الوطء بأي شبهة، ولكن في الحقيقة القول الوسط أنها تحرم عليه أم موطوءته بشبهة وبنتها ولا يكون محرما، فيه يعني نظر إلى الجانبين: أولا أنه وطء هو فيه معذور فيثبت التحريم، ووطء ليس هو الوطء، يعني نفس ما احتج به الشيخ في قوله إن الله، يعني قوله تعالى: من نسائكم إلى آخره، هذه المرأة ليست هي من نساء، لكن الأشبه إن الوطء بالشبهة له شبه بالنكاح الصحيح، فيثبت التحريم، وليس هو كالنكاح الصحيح فلا تثبت المحرمية. فعندي والله أعلم إن الوطء بشبهة وإن أوجب التحريم، تحريم البنت والأم، فإنه لا يوجب ولا تثبت به المحرمية، بحيث تكون هذه المرأة يحل له النظر إليها، ويحل له أن يخلو بها، ويحل له أن يسافر بها. نعم، فيه بقية كلام.
نعم. ويشترط للمحرم ما يلي: الأول أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة. وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرما لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلما، وغير المسلم ليس بمحرم. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الرجل محرم لمن توافقه في الدين، فأب المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا، فإن خالفته في الدين.
طيب تجاوز الشرط الثاني.
وإن مات
لا لا الشرط الثاني الأول
الثاني أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما. ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح.
طيب بعده من باب أولى. نعم
فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم، فإنه لا يجب عليها الحج، أو وجد ولكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليها الحج. فإذا بذلت له النفقة، أي نفقة الحج، فهل يلزمه أن يحج معها؟ الجواب لا يلزمه، لأن ذلك واجب على غيره. وقال بعض العلماء: بل يلزمه، واستدلوا بما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا لأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤدي الفريضة، لأنه في هذه الحال قد نقول أنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة. والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها. وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته، لأن المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. مسألة: امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها، لكن لم يأذن زوجها. الجواب: إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج، بل لو منعها فلها أن تحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قوله: وإن مات من لزماه أخرج من تركته، أي من تمت الشروط في
أنت الظاهر المسألة ما فيها يعني. نعم.
باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
يقول المؤلف: باب المواقيت، يعني باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج أو العمرة. والمواقيت جمع ميقات، والمراد بها الأمكنة المعينة التي عينها الرسول، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها. وأصل المواقيت، الأصل إنها من الوقت وهو الزمن، هذا هو الأصل فيها، والتوقيت هو والميقات هو الزمن المحدود، كمواقيت الصلاة، فللصلاة مواقيت، يعني أوقات معينة: وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، فلها يعني أزمان محدودة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويطلق التوقيت على تحديد المكان كذلك، وتسمى الأمكنة المحدودة مواقيت، كما جاء. والأصل في مواقيت الإحرام حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجعفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا القيد يقتضي أنه إنما تعتبر هذه المواقيت ويجب الإحرام منها لمن أراد الحج أو العمرة وقصد مكة للحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فهذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث ابن عمر. وهناك ميقات خامس اختلف في من وقته، وهو ذات عرق لأهل العراق، ولأهل العراق ذات عرق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته كذلك، وروي أن عمر هو الذي وقته، ولعل هذا من موافقات عمر لموافقاته للشرع، كما وافق ربه في مسائل، كذلك هذا من موافقته للرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون المواقيت خمسة: مواقيت المكانية للحج والعمرة مواقيتها خمسة، أما ذو الحليفة فلأهل المدينة، وموضعه معروف وهو قريب جدا من المدينة، ويعرف عند الناس بأبيار علي، سمونه أبيار علي. ولأهل الشام قالوا ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة كانت قرية عامرة ثم خربت، فانتقل الناس إلى رابغ، فالمحرم الآن هو رابغ. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو الذي نعرفه بالسيل وموضعه معروف. ولأهل اليمن يلملم، وموضع كذلك معروف، ويسمونه السعدية. وأما ذات عرق فيظهر أنها الآن ليس عليها شيء من الطرق المعروفة. أهل العراق يأتون من يعني يأتون إلى طريق السيل، يأتون إلى مثل الرياض ويمرون ذاهبين إلى المدينة فيحرمون من ذي الحليفة، أو ذاهبين إلى الطائف فيحرمون من السيل. ومن كان دون هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ، من بيته، يحرم من منزله. من كان في الشرائع يحرم من الشرائع، من كان في الزيمة يحرم من الزيمة، من كان في جدة يحرم من جدة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. قال في الحديث: حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة لحجهم وعمرتهم حسب إطلاق الحديث. لكن قال أهل العلم إن مكة هي مهل لأهل مكة في الحج، وأما العمرة فيلزمهم الإحرام من أدنى الحل، حديث عائشة رضي الله عنها حين طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة منفردة بعد الحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، فعلم أنه لا يجزئ الإحرام بالعمرة لأهل مكة ومن كان في مكة إلا من الحل. قال الفقهاء من أدنى الحل، لو خرجت إلى عرفة يعني من الحل، من أدناه أو من بعيد. فلو كان يجزئها أن تحرم من الحرم لا أمرها أن تحرم من مكانها، فإن هذا أيسر، وهم أحوج ما يكونون إلى اختصار الوقت لأنهم على أهبة السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر أخاها أن يحرمها أن يعمرها من التنعيم كان في انتظارها، فلما جاءت أمر آذن الناس بالرحيل. نعم اقرأ النص. نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق.
أهل المشرق هم أهل العراق. نعم.
وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل.
وعمرته من الحل سواء كان أدنى الحل وهو التنعيم أو من غيره، إذا خرج من أي ناحية إلى الحل فإنه يحرم منه. نعم انتهى.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
هذا ميقات الحج الزماني، فللحج مواقيت مكانية وهي الخمسة، ومواقيت زمانية وهي أشهر الحج التي قال الله بها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج الآية. وجاء تفسير أشهر الحج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومعنى أن أشهر الحج أنها الوقت الذي يحرم فيها بالحج، فلا يحرم بالحج في رمضان أو شعبان، إنما ميقات الحج هو من شوال، فمن أحرم بالحج من شوال صح إحرامه وانعقد إحرامه. وقال بعض أهل العلم إنه من أحرم بالحج ولو قبل ذلك فإنه ينعقد، لكنه يكره لأنه يعني فيه تقدم على أشهر الحج. والله تعالى خص الحج بهذه الأشهر فلا يحرم إلا منها. وأما العمرة فليس له وقت، فكل الأشهر وقت للاعتمار، وإنما خصت أشهر العشر من ذي الحجة لأنها هي الوقت الذي يمكن فيه الإحرام. أما بعد العشر عشر ذي الحجة هل يمكن لأحد أن يحرم بالحج؟ انتهى وقت الحج. فمتى آخر وقت يمكن فيه الإحرام؟ هو آخر ليلة عرفة، يعني من أحرم بعرفة قبل الفجر صح إحرامه وأجزأ حجه قبل فجر يوم النحر، بحيث يحرم بالحج قبل الفجر فيقف بعرفة ثم يمضي إلى المزدلفة ويتم نسكه. فأشهر الحج هي الأشهر والوقت الذي يمكن فيه الإحرام بالحج، أما بعد ليلة النحر فينتهي وقت الحج يعني وقت الإحرام بالحج. ومن أهل العلم من يقول إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن شهر ذي الحجة وقت للحج، يعني وقت أوله وقت للإحرام به، ووسطه وآخره وقت لبقية مناسكه. فأعمال الحج متى تفعل؟ معظم المناسك في يوم النحر وفي أيام التشريق، فهي داخلة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. لكن يشكل على هذا قوله فمن فرض فيهن الحج، وفرض الحج يعني الشروع فيه والإهلال به. فرض الحج متى؟ هل يمكن أن يكون في يوم النحر وما بعده؟ لا يمكن. انتهى
الوقت.
نعم
نعم انتهى.
طيب لا إله إلا الله، اقرأ كلام الشارع عليه الروض شوي، باب المواقيت.
باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا
الحد.
الحد
زمانيا أو مكانيا. نعم الحد يعني المكان المحدود. نعم المكان. نعم.
واصطلاحا موضع العبادة وزمنها.
نعم موضع العبادة الميقات الزماني والمكان. نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام.
نعم بعد.
نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وبينه وبين مكة ليلتان، وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين.
من جهة هو محال للسير، أقول هو حذاء قرن المنازل. نعم.
وميقات وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله نعم
من الإهلال. نعم.
فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم، رواه البخاري. ويسن أن يحتاط، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه.
هذه مسائل يعني فروع أوردها المؤلف متعلقة بالمواقيت، لكن أضاف مسألة وهي أنه يحرم على المكلف إذا قصد مكة أو يعني مريدا للنسك أو غير مريد للنسك، فإنه يجب عليه ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. أما من أراد النسك فهذا ظاهر من الحديث، لأن حديث ابن عباس فيه ممن أراد الحج أو العمرة، وأما من لم يرد ففي هذا خلاف، قيل إنه لا يجب عليه الإحرام. من أراد مكة يعني لزيارة أو تجارة أو نحو ذلك أو دراسة فإنه لا يجب عليه الإحرام، وقيل بل يجب عليه وخص من ذلك يعني من كان خائفا أو كان يأتي إلى مكة لحاجة متكررة كالحطاب والجمال الذي ينقل الناس على راحلته ودوابه، ومن جنسها أصحاب السيارات سيارات الأجرة. ومن فروع الكلام هذا أن من تجاوز الميقات غير محرم فله حالتان، إما أن عليه أن يرجع، وذلك إذا لم يحرم فيرجع ويحرم من الميقات، فإن أحرم من دون الميقات تجاوز الميقات وأحرم فإنه لا يرجع، لا يمكنه الرجوع لأنه دخل في النسك، فلا معنى للرجوع، فعليه دم، لحديث ابن عباس المعروف: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، كما هو مشهور في وجوب ذلك، كما لأن ذلك مشهور في يعني أنه يجب على كل من ترك واجبا يجب عليه دم، لهذا الأثر من قول ابن عباس. والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة، أحد واجبات الحج والعمرة هو الإحرام من الميقات، فلا يجوز لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوز الميقات إلا محرما. لكن من تجاوز الميقات ثم لم يحرم أصلا وجاء إلى مكة وخرج منها، فهل يلزمه شيء؟ نقول لا، لا يلزمه شيء، لأنه لم يتلبس بالنسك، كأنه عدل وترك الإحرام بالإحرام، فلا يجب عليه دم. نعم، انتهى البحث.
لا دان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر،
الله،
لا إله إلا الله.
شوف قول الشيخ محمد في أشهر الحج، لحظة شوي، نعم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذي الحج، نعم، وعشر من ذي الحج، نعم،
نعم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج على كلام المؤلف شهران وبعض الثالث، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويقال ذو القعدة وذو القعدة، ويقال ذو الحجة وذو الحجة، والأفصح الفتح في الأول ذو القعدة والكسر في الثاني ذو الحجة. وقوله وعشر من ذي الحجة هذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله وبه أخذ الصحابة، ولكن يرد على هذا القول
وبه أخذ أصحابه
ولكن يرد على هذا القول أن الله قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع فتكون ثلاثة، ولو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف فيصدق بشهرين وبعض الثالث، ولكنه قال أشهر معلومات، والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقرب إلى الصحة مما قاله المؤلف لموافقته لظاهر الآية أشهر معلومات. فإن قال قائل إذن هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة؟ نقول لا نجيز ذلك، كما أنه لا يجوز أن يقف الناس في العاشر من شوال، فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزا في كل يوم من أيامها. ويدل على ضعف كلام المؤلف أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ ولو أن الإنسان قال
لكن من يقول إن أشهر الحج يقول إنها زمن للإهلال به، من يقيده بعشر من الحجة يقول إنها الحج، ولهذا قال فمن فرض فيهن، وفرض الحج متى لا يكون إلا في هذه المدة.
ولو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد لم
يتجاوز.
وبعض العلماء قالت تسع من ذي الحجة لأن الحج عرفة، وعرفة ينتهي في التاسع، ولكن هذا القول أضعف مما قاله المؤلف، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وعلى قول من يقول إنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر. فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن، شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإن قال قائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ قلنا نعم يترتب عليه أشياء. أولا في مسائل الإيمان، فلو قال قائل والله لا أصوم،
لا تفريعات،
مسألة هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ الجواب الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجا، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج فيكون إحرامه عمرة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلا، أو نقول بأنه فاسد لا ينعقد، وقال بعض العلماء ينعقد الإحرام ولكن يكره، فينعقد الإحرام لأنه لبى الله ولكن يكره لمخالفته لظاهر الآية الحج أشهر معلومات، وكذلك في المواقيت المكانية. فالقول الثاني في المسألة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، ولكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد. فمثلا لو أحرم إنسان من أهل المدينة من المدينة نفسها قلنا هذا مكروه وينعقد، وهذا رأي الجمهور. والمراد بالإحرام أن
رأي الجمهور والظاهرية كابن حزم المعروف أنه يقول لا يصح الإحرام قبل الميقات، يريد الميقات الزماني، ولكن لا القول الجمهور إن شاء الله أقرب، ولا سيما يعني مع الحاجة إلى ذلك أحيانا، فالآن السفر بالطائرة يحتاج الإنسان إلى أن يحتاط ويحرم قبل الميقات، لأنه لا يأمن أن يفوت الميقات، يغفل ينام. فننصح من يسافر بالطائرة أن يحتاط ويحرم قبل الميقات بقليل أو كثير، كثير من الناس يقع في إشكالية عظيمة لا ينتبه إلا وهو على في سماء جدة فيفوت الميقات وتحصل له مخالفة. فإذا أحرم قبل الميقات إن مر يعني إن انتبه عند المرور بالميقات الحمد لله يلبي تأكيدا لما سبق. نعم لا لا الزماني أنا ما أعني المكان هنا. نعم
نعم. والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام، وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس كذلك. والإحرام سيأتينا إن شاء الله
في الباب الآتي. نعم. انتهى. حسبك. تفضل. مر بالميقات ايش لا لكن هو جاي مريد الحج والعمره خلاص ما يلزم. نعم. لا ما قال الجمهور من حيث وجب هذا.
لا في المسألة قالوا يجب من الميقات.
إيه الأكثر على أنه يجب أن يحرم من النائب يحرم من الميقات. نعم.
أي ميقات أو ميقات المنيب.
ميقات المنيب في الميقات. نعم. ولكن الصحيح أنه يجب من أي مكان. نعم. لا يقول ابن تيمية في من سكاه إن هذا كذب ولا أصل. نعم.
نعم. سائل يسأل.
نعم.
قول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، شخص مديون ولكن حقوقه التقاعدية من عمله تكفي لسداد ديونه، فهل
مرة ثانية. نعم. شخص مديون.
شخص مديون.
مديون.
ولكن حقوقه التقاعدية من عمله تكفي لسداد ديونه، فهل يحج ويوصى بسداد ديونه من حقوقه التقاعدية بحيث يكتب للوصي؟
حي ولا ميت؟
ظهر الله أعلم أنه يقصد أنه حي. فهل يحج ويوصي لسداد ديونه من حقوقه التقاعدية بحيث يكتب للوصي أسماء كل من له أو كل شخص أو كل أسماء الأشخاص الذين يطلبونه؟
ما هو السؤال يحتاج تبصر؟ ما هو واضح. المهم انه ما دام انه عليه ديون يجب عليه اداؤها فلا يجب عليه الحج ما دام انه ما عنده الان وفاء. اما المستقبل فهذا شيء اخر. المقصود الان الديون التي يطالب بها حاله، ديون حالة وهو يطالب بها فلا يجب عليه الحج إلا إذا كان يعني عنده من المال ما يفضل عن هذه الديون الحالة. نعم. إيه إذا ذهب إلى ينبع فميقاته ميقات أهل ينبع وهو الجحفة. نعم. ما أدري مرة ثانية. عزم على الحج. نعم. لا ما هو صحيح. ما هو صحيح. قياس فاسد هذا. الصلاة هذا وقت لها الإنسان فيها مخير، وأما الحج فوقته كل سنة له وقت. يعني هذا وقت الحج، معناه أنه يفوت. إلى متى يؤجل؟ إلى آخر العمر؟ يعني قلنا هذا العام مؤجل يعني. ولهذا شبهة من يقول إن العمر كله وقت للحج، صحيح أن وقت العمر هو وقت للحج، ولكن عليه أن يبادر، يبادر إلى أدائه في أول يعني في أول السنوات التي يمكنه فيها الحج. نعم غيره.
لا ما استقبل، ما سجل بس موقف.